الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، فنحمد الله على توفيقه وإحسانه. وقد انتهينا من رسالة شيخ الإسلام والمسلمين في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الموسوم بالدروس المهمة لعامة الأمة. والليلة نشرع بقراءة شرح شروط الصلاة وأركان واجباتها. طبعا الأصل للشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الله رحمه الله تعالى، والشرح للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونعلق الذي يسر الله لنا أن نعلق عليه ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 24 من جماد الآخرة لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الخامس لعام 11 و2000. والدرس راح يستمر ساعة كاملة، هيوا أنفسكم. طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين
ولوالدينا أجمعين.
ولوالدينا أجمعين.
هذا ما تحمل، هذا الوالدين لازم، هذا دير بالك.
قال الشيخ،
هذا أول واحدة شيخ، لا راح أحط عليه. تفضل.
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في شرحه لشروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال بعض العلم: إذن هم أهل الحديث، أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إيش؟ يرون الأحاديث ويكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما بعد، فهذا شرح لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.
طيب، شروط الصلاة، الشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني إذا وجد الشرط ليس بالضرورة أن يوجد المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط أن ينعدم المشروط، لكن الذي يلزم من ماذا؟ يلزم من عدمه العدم، لأن عدم الشرط عدم المشروط له. فمثلا الطهارة شرط صحة الصلاة، إن عدمت الطهارة مع القدرة عليه، إن عدمت الطهارة تنعدم الصلاة، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم. الشرط يكون قبل الصلاة، شروط الصلاة قبل أن تشرع بالصلاة تتحقق الشروط أو تحقق الشروط ثم تبدأ بالصلاة. أركان الصلاة تقوم عليها ما تتكون منها الصلاة، فمثلا ستر العورة، هل هي شرط ولا ركن؟ وقراءة الفاتحة، هل هي شرط أو ركن؟ ستر العورة متى الواحد يسرع بعد ما يصلي ولا قبل أن يصلي؟ قبل أن يصلي. إذا ستر العورة إيش؟
شرط.
قراءة الفاتحة شوف، الصلاة قائمة على ماذا؟ على أركان قيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، ركوع، سجود، هذا اسمه أركان. فالحين تبين لنا ماذا؟ أن الشروط تكون قبل الصلاة، الأركان تتكون منها الصلاة ليس بعد الصلاة، تتكون منها الصلاة. شوف الآن، هذا بنيان رخصة البلدية شرط للبناء، متى تطلع رخصة؟ قبل لا تبني. العواميد هذه التي قام عليها البنيان ايش سمى؟ اركان المبنى. فرق بين الشرط وبين الركن. الواجب قريب جدا من الركن، لكن فرق بينهما ان الركن لو نسي المصلي ما يسقط، لا بد يرجع وياتي به، ما تصح الصلاه. لكن الواجب لو تركه المصلي ناسيا ساهيا ف فإنه يمكن أن يجبره إيش؟ أن بأن يسجد سجدتين للسهو. شوف الفرق بين الركن والواجب. فهذه الرسالة سيذكر فيها الشيخ شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة. نعم.
فأقول قد اشتملت هذه الرسالة على شروط الصلاة التسعة وأركانها الأربعة عشر وواجباتها الثمانية.
نعم.
وعند ذكره رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث ذكر شروط الطهارة العشرة وفروض الوضوء الستة، وواجبه الذي هو التسمية مع الذكر ونواقضه الثمانية.
الله.
وفي كلامه على أركان الصلاة فسر سورة الفاتحة باختصار وشرح ألفاظ الاستفتاح والتشهد.
يعني فادنا الشيخ أن الشيخ توسع لما ذكر أحد شروط الصلاة وهو رفع الحدث، فذكر حينئذ دخل في تفصيل الوضوء، شروط الوضوء وأركانه وواجباته. كذلك لما تكلم على أركان الصلاة من أركانها فاتحة، فتوسع قليلا في تفسير الفاتحة وتفسير بعض الألفاظ. لحين هذا مقدمة مهمة أعطتنا فكرة عن إيش؟ عن موضوع هذه الرسالة. نعم.
شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر أن لا تصح له صلاة.
يعني على سبيل المثال الطهارة هي شرط من شروط الصلاة. تطبيق التعريف، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لن تصح الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود، يعني ممكن واحد يتوضا وما يقوم يصلي، صح؟ إذن الطهارة ما تذنب الصلاة، الطهارة إذن عدمت الصلاة. أما الطهارة هي تجذب الصلاة؟ لا، ذاك الذي يعني ما يلزم من وجوده الوجود يسمى السبب. عندنا الحين الشرط وعندنا إيش؟ السبب. الذي يلزم من وجوده الوجود السبب، الذي يلزم من عدمه العدم الشرط، الذي يلزم من وجوده العدم إذا وجد عدم لا شيء المانع. شوف، في شيء اسمه شرط سبب ومانع، شرط سبب ومانع. إذا ضبطت هذه الأمور فتح لك أشياء في الطهارة وغير الطهارة، حتى للتوحيد أركان، لشهادة أركان لها شروط، فشروط لا إله إلا الله غير أركان لا إله إلا الله. لازم تعرف الشرط ما يلزم، قل معي عدمه من طريقتنا نحفظك الدرس هني قبل لا تطلع، أما تروح تراجع عارفكم ما تراجعون، نخلص هين حسابنا. زين، شنو الشرط؟ يلزم من عدمه العدم، من عدم الشرط على المشروط. سبب يلزم من وجوده وجود، سبب يوجد الشيء. المانع ما يلزم من وجوده العدم. اللي الله يوفقه يكتبهم والله يوفق الجميع، لكن في ناس كراه يعني مرة يقول جميع اللي تطلع وياه، مرة يقول عدم، مرة يقول ما يش السادة. اللي الله يوفقه أكثر يروح يكتبهم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، مثاله طهارة شرط للصلاة، يلزم من عدم طهارة عدم. شوف السبب ما يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من وجوده وجود. إذا واحد عليه حلف يمينا ثم حنث باليمين، حنثه باليمين سبب الوجوب ايش؟ الكفارة. ما كان واجب عليه، الآن صار في ذمته كفارة لأنه حنث، فالكفارة سببها ماذا؟ أنه حنث في يمينه. المانع ما يلزم من وجوده عدم، كالحيض في حق المرأة إذا حاضت ما تصلي. ليه ما تصلي؟ ها؟ قالها فلان ما تصلي. قال لا تصلي الحمد لله، بس عندها مانع. شو مانع؟ الحيض، لأنه يمنع من الصلاة، لو صلت لبطلت صلاتها، يحرم عليها أن تصلي أصلا. شو؟ فالآن عرفنا. سيتكلم الشيخ الآن عن شروط الصلاة. قال والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح الصلاة. لما؟ قال لأن
شرط الصلاة الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا دليل شرطية الطهارة للصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني حصل الناقض من نواقض الوضوء، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وقيل له رأوا الحديث ما الحدث؟ قال فسام أو ضراط، يعني إذا حصل له حدث ناقض من نواقض الوضوء فحينئذ لا تصح صلاته حتى يتوضأ أولا. شوف، وهذه مسألة نحن لا نستطيع أن نستغني عن كلام العقيدة، لأن بفضل الله نحن أهل العقيدة. الرافضة يقول لا إله إلا الله لكن ينقضونها بالشرك، فلا تنفعهم لا إله إلا الله. لما؟ لأن نقضوها. قال أهل العلم منهم الشيخ محمد بن الوهاب قال كذلك الذي ينقض التوحيد لا ينفعه قول لا إله إلا الله، كما الذي ينقض وضوءه لا تنفعه صلاته، لازم يلزم إيش؟ أن يأتي بوضوء جديد، وهذا لازم يأتي بتوحيد جديد ويتوب الله من الشرك بعدين يكون واحد. أما يقول لا إله الله ويشرك بالله ما تنفعه لا إله إلا الله. لما؟ لما؟ لأن التوحيد وغير التوحيد له نواقض وله شروط، ولا بتحقق شروطك وتنتفي النواقض، لأن إذا وجد ناقض منع، لأن ما هو المانع؟ ما يلزم من وجوده العدم. واحد امرأة تصلي وأثناء الصلاة نزع عليها الحيض، ها شو يصير صلاتها؟ باطلة. لما؟ لأن الحيض مانع من صحة الصلاة. رافض يقول لا إله إلا الله، هو يقول لا إله إلا الله يذبح لغير الله، يدعو غير الله، شو يصير توحيده؟ باطل. واضح؟ ما يلزم. قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة.
شفت؟ لماذا قال ولا يلزم من وجوده وجود؟ قال أن واحد ممكن يتوضأ ما يصلي. صح؟ صح؟ ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ قلوا أرفع صوتك وياه. شنو؟ سبب. شفت؟ فالطهارة تعتبر ماذا؟ سبب للصلاة ولا شرط للصلاة؟ لما؟ لأن يلزم من عدمها العدم، لا يلزم من وجودها، لا وجود ولا عدم ما تسوي شيء، وجودها لا يعدم الصلاة ولا يوجد الصلاة، لكن عدمها يعدم. واضح؟ طيب كمل.
قوله رحمه الله تعالى الشرط الأول الإسلام.
الشرط الأول الإسلام، وهو شرط للصلاة ولكل عبادة، ونستطيع أن نقول أن هذا الشرط الإسلام شرط إيش؟ عام، لا يصح لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا بر ولا صلة ولا قراءة قرآن ولا ذكر ولا شيء من الأعمال إلا أن يكون العامل مسلما. لو عمل ما عمل من الحسنات فإن الله يجعل حسنات في يوم القيامة، يجعل أي شيء يوم القيامة هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عمل عمل فجعلناه هباء منثورا. والله يقول في كتابه إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسر. ويهمنا أيضا يا أخوان أن نعتقد ونعلم الآخرين أنه لا يجوز أن نقول عن الكافر إيش أنه مسلم، أو أن نتوقف في كفره، أو لا نقول عنه كافر، لا ما يجوز هذا أبدا.
لأن معنى كلامك هذا أنك تكذب رب العالمين. رب العالمين يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. رب العالمين يقول إن الدين عند الله الإسلام. رب العالمين يقول ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاسرين. ما يجوز تقول إنه من الناجين من الفائزين والله يقول من الخاسرين. فالذي لا يبتغي الإسلام دينا ولا يرتضيه دينا هذا ليس بمسلم, هذا كافر. ومن ليس بمسلم فهو قطعا ايش؟ كافر, لأن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما في صنف ثالث. ان قال المنافق, المنافق اما مسلم واما كافر. ان كان نفاقه اكبر فهو من الكفار. ان كان نفاقه اصغر عملي يعني اخلاقيات اخلاقيات منافقين لكنه يعتبر ايش؟ مسلم. تبهتم؟ اذن الخلاصه الناس ينقسمون الى لقسمين اثنين لا ثالث لهما, كفار فريق الى السعير, ومؤمنون مسلمون فريق الى الجنه. واضح؟ فكل من لم يدخل الاسلام او دخل الاسلام وارتد عنه فلا تقبل اعماله لا الصلاه ولا غير الصلاه. قال وضده الكفر. نعم.
والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
جاء في تفسير الآية شاهدين على أنفسهم بالكفر هو أن يقول أحدهم هو يهودي هو نصراني يقول عن نفسه, فهذا يشهد عن نفسه انه ايش؟ ها بل في الكفر. فكيف نتوقف عن تكفيره وهو نفسه يقول عن نفسه انه كافر. تبهتوا؟ وانا ذكرت لكم او لبعضكم ان يوم من الايام قلت لواحد السؤال الاتي هندي شفته المستوصف قلت له مسلم؟ يقول كافر. والله يا جماعه ان الشعر جنبي وقف كافر يقول عن نفسه, يقول عن نفسه أعوذ بالله. شوف هذا تتوقف في تكفيره؟ هذا أصلا ما دخل الإسلام حتى إيش أقول أنه أتوقف. فمن قال عن نفسه أنه كافر لا يجوز أن نقول عنه أنه مسلم, ولا يجوز أن نتردد في تكفيره, ولا يجوز أن نتوقف, ما نتوقف ولا نتردد ولا نقول عنه مسلم بل هو كافر. والله يقول في كتابه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ورب العالمين يقول في كتابه قل يا أيها الكافرون. فماذا نقول نحن؟ فماذا نقول؟ يا أيها الكافرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نقول يا أيها الكفر إن انتهيتم يغفر لكم. واضح؟ قد يقول قال أنتم تكفيريون. التكفير ليس كله باطل, منه حق ومنه باطل. تكفير من كفر الله ورسوله حق, وتكفير المسلم هو الباطل. لا يجوز أن تقول لأخيك المسلم يا كافر, ومن قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه يكفر والعياذ بالله أو يقع بالكفر إذا قال لمسلم يا كافر وهو ليس كذلك. إذن المحظور ما هو المحظور؟ تكفير المسلمين, تكفير من لا يستحق الكفر. أما الكافر يقال عنه كافر, بل يجب علينا أن نقول عنه كافر, بل يحرم علينا أن لا نقول عنه كافر, بل يخشى على من لا يكفر من كفر الله ورسوله أن يكون هو كافر لأنه كذب الله ورسوله. تبهتم؟ فلا بد أن نضبط هذه المسألة العقادية ونبلغ الآخرين. يا أخوان اليوم ناس في غفلة, في غفلة, في غفلة. كثير منهم على ثقافة لكن على غير علم, عندهم ثقافة لكن ليس عندهم علم. يقول لا تكفر اليهود النصارى, لا تكفر النصارى. ليش ما هو مدخل الإسلام حتى نكفرهم؟ أصلا هم كفار. والله يقول إنما المؤمنون إخوة, اخواننا واخواننا, فيش فرق. شو اسمع بضاعة اليوم؟ ايش في فرق؟ مسلمين مسيحيين كلنا اخوات كلنا و... لا يا مش اخوات هذا كله ايش باطل. الوعي ضعيف عند المسلمين لذلك يجاملون. والكفار اليوم ما يرضون تسميهم كفار, قول ايش غير مسلمين. وهذا سرى وفرض حتى على مستوى وزارة الأوقاف في مشروع الفاشل الوسطية, يقول لا تقول مسلم وكافر, قل مسلم المسلمون والآخرون. لما قال؟ لأن كلمة كفار تولد إرهاب. إذا لازم نشطب سورة في القرآن تعني ربع القرآن, اسمها سورة سورة الكافرون, ما يصير نقول هذا نشطبها. كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يصلي بها يوميا سنة الفجر وسنة المغرب, يصلي في الوتر, يصلي خلف مقام إبراهيم بعد الطواف ومن فوائدها أيضا حتى إيش يا إخوان أنها تقرأ في الرقية الشرعية, قل يا أيها الكافرون تعالي ربع القرآن, وتقرأ قبل النوم, ومن قرأ قبل النوم كتبت له براءة من الشرك. كيف يقال هذا؟ إرضاء للكفار, إرضاء للكفار. الكفار يفعلون كل شيء, والمسلم بسبب ضعفهم وما ضعفوا إلا تخليهم عن دينهم يدارون الكفار, يدارون الكفار, حتى أنهم يسعون لإقامة دولة لا تقول دولة مسلمة ولا تقول دولة دينية. الكفار ما يرضون بهذا, سيعيدون الثورة في مهدها, قل ثورة شبابية لا تقول إسلام. ها إن قلت إسلام أعطيهم معنا. انظر إلى هذا الضعف وانظر إلى الانحراف. الكل ينادي الموت في سبيل الحرية الوحدة الوطنية, إجاء الانتخابات النزيهة سيادة للأمة, مشاركة في الحكم, تقزيم الثروات, قولوا دين قولوا إسلام. لا, هذا مشكلة عظيمة جدا. يعني هذا في الآن في هذا الوقت بعد 43 سنة إيش راح يصير؟ ماذا سيحدث؟ فلا بد, لا تحتقر نفسك, لا تقول أنا واحد اثنين كلنا شباب دواني. لا, لا تحتقر نفسك حتى يبقى الدين باقي, حتى يبقى الدين باقي وأنت تمثل هذا الدين. والله غني عنك أن تتولى يستبدل قوما غيركم, في ناس آخرين سيبقون طائفة ظاهرة إلى قبيل قيام الساعة. أنت إن كنت حضير تكون معهم, مش متوقف الدين عليك, لكن أنت محتاج أن تكون من هذه إيش الطائفة, هذه الفئة. فنادي باسم الإسلام, لا تنادي بغيره. طيب, إذا الدين عند الله الإسلام. عليكم السلام. قال أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
يعني الرافضي لو صلى هل تصح صلاته؟ لا, ما دام يعبد الأولياء والقبور ويسب الصحابة ويكفرهم, هذا لو يصلي ألف ركعة ما تقبل منه. الله يقول وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فلا كرامة لأحد يعني يكفر بالإسلام ونجامل ونقول لا, بل هذا غش لهم, هذا غش لهم. رأيتم المشايخ والعلماء في بعض البلاد العربية والإسلامية الذين لا يتكلم عن عبادة القبور من دون الله, زاعمين أنهم لا حتى نكسب العام وحتى ما كذا. هؤلاء إخوان غشوا, غشوا قومهم وأهلهم. ولو صرحوا لهم بأنها ترى ما لك حق في الإسلام إن عبدت غير الله, اعبدوا الله, اعبدوا الله, ما لكم من إله غيره. من قال الكلام؟ الرسل لأقوامهم, أقوامهم أبناء وطنهم. ما قال إلا إيش وما أرسل قبلكم الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالشيخ العالم الكذا الصادق الناصح يواجه قومه ويقول لهم اعبدوا الله ما لكم إلا. اليوم أخوان الذي يعجز في رخص من رب العالمين, فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هؤلاء ليتهم يسكتون قالوا ما أقدر, هذه بلد كلها قبوريون وكذا, أقول يمكن يذبحوني. ما تقدر ما تشوف شر, لكن المصيبة يتكلمون بالباطل. يعني ما يسكتون بل يقررون الباطل، هذه مشكلة كبرى. فلذلك إن لم يكن هم أصلا من أهل الباطل، يعني في ناس وإن أخذ لمعة ومشي شهرة إلا أنه أصلا من أهل القبور من عبال الأولياء، لكن بعضهم قد لا يكون كذلك لكن يجامل ويداهم ويغش من حيث لا يشعر. أنت أحد رجلين، إما أن تصدع بالحق أو أنك لا تستطيع بما لا تفعل تسكت، أما تتكلم باطل فلا يجوز. طيب كمل.
كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مسبوقا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومبنيا عليهما، فلا بد من إخلاص العمل لله تعالى وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل لفقده شرط الإسلام. وقد استدل الشيخ رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من سورة التوبة وسورة الفرقان، لأن آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار، وآية الفرقان بيّنت أن أعمالهم لا عبرة بها وأنها مثل الهباء المنثور، أي بطلت واضمحلت.
نعم. طيب أي عمل لا يسبق بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يقبل. شهادة لا إله إلا الله إخلاص الدين لله، شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متابعته بالعباد. فلنأتي إلى الصلاة. الصلاة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. هذا الدين القيم الذي يقول الله عنه. المتابعة، قال الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني وصلي. فلا بد أن تقيم العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي لله وعلى سنة رسول الله. وهذا معنى يا إخوان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن أشرك الإنسان حبط عمله، وإن ابتدع الإنسان عمله رد، يعني مش فاهم رد، يعني مردود، لقول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. واضح؟ إذن ما هو المقبول من العمل؟ أن يكون خاصا لله صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني
قوله رحمه الله تعالى: الشرط الثاني العقل وضده الجنود، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. لا بد للمصلي في صلاته أن يكون حاضر العقل ليس فاقدا له بجنون أو سكر، لأن المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف، والسكران أفقد نفسه عقله فألحقها بالمجانين فلا يعقل صلاته. وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وانظر إرواء الغليل الألباني رحمه الله.
طيب العقل شرط أيضا عام لقبول جميع الأعمال، لأنه مناط التكليف. المكلف ما هو التكليف؟ امتثال الأمر واجتناب النهي، صح؟ إذا ما عنده عقل ما يستطيع أن يستقبل التكاليف فيمتثل ما أمره الله ويجتنب ما نهاه الله. لذلك لا بد أن يكون عاقلا حتى تصح صلاته. المجنون رفع عنه القلم، وهذا جاء في أحاديث بألفاظ متفاوتة مجموعة تدل على أنه ثابت، وهو أصل في هذا الباب، في إثبات في باب الشروط الأعمال، منها رفع القلم، ومنها أن الله تجاوز. لا رفع القلم غير ذاك حديث. طيب لكن الخطأ والنساء واستكبار اللي في أنفر. طيب هذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. أنتم تعلمون أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد المسلم حتى يصلي لا بد أن ينوي. المجنون لا يستقبل الأمر حتى ينوي، ففقد شرط التكليف لأنه ما يستطيع ينوي، ما عنده عقل. ومثله السكران الذي ذهب عقله وأذهب عقله بنفسه. والسكر وشرب الخمر كما يقال سميت أم الخبائث، وذلك لأن الإنسان إذا كان بلا عقل لا يستبعد منه أن يصدر منه كل شيء، من الكفر إلى القتل إلى الزنا إلى الظلم إلى الاعتداء. ولذلك لما كثر الخمر عند الكفار من الغرب كثر الاعتداء على المحارم، حتى أن الرجل لربما يعتدي على ابنته وعلى أخته وعلى أمه لأنه لا عقل له، لا عقل له، فهو كالبهيم بل أشد. يعني البهيمة أحسن، والله الذي لا إله، أن البهيمة أحسن من هذا السكران. البهيمة ربما تخاف، إذا وجد ما تخاف منه عدلت عنه، لكن هذا السكران لا عقل له، ربما يأتي بسيارة السكران ويأتي إيش يعمل حادث يقتل نفسه والآخرين. بين البهيمة ممكن تشوف سيارة توخر عنها، صح؟ فانظر إلى حال هذا السكران شارب الخمر إلى أي حد وصل من الحضيض، إنه يلغي عقله بماله ونفسه ومتعمد، ما شم الخمر إلا لأنه يخامر أي يغطي العقل. والله يقول عن الكفار يوم القيامة ماذا؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فكيف يعطيك يا عبد الله يا مسلم عقلا وتذهبه بنفسك؟ لو قيل لك يا مجنون ما رضيت بذلك، فكيف تنفق المال من أجل أن تذهب عقلك؟ إنه الشيطان وما يفعل. ونحن بحمد الله أستطيع أن أجزم، ليس فينا من يشرب، ولكن فينا من يستطيع أن يبلغ. لا نريد أن نبقى بين الجدران الأربع دون أن نبلغ هذا الدين. مسؤولية هذا الدين مسؤوليتك، إذا حملت هذا الدين تعلمت شيء بلغه. نسمع اليوم أمور لا تسر، كثرة شرب الخمور بطريقة ليس لها سابقة، وهذا ليس بغريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعوا السنة من كان قبلكم. الآن الغرب يا أخوان الأصل فيهم شرب الخمر، يعني النوادر اللي ما يشربون. وقد أخبرني هذا مسلمون في بلاد الغرب، قال هنا الناس كلهم شوف كلهم يشربون الخمر ويزنون إلا القليل، يعني هذا القلة قلة اللي ما يشرب الخمر ولا يزن، والباقي مثل ما نشرب نحن البيبسي تلقى واحد يقول هذا البيبسي ما تعلم ما أشرب البيبسي، ها يمكن صح تجد، يمكن الدول هذه كلها يمكن تجد ثلاثة ما يشربون البيبسي. شوف هناك هكذا كلهم يشربون. إذا كان هذا موجود هناك فهذا أمر مخيف. إذا جمعنا هذا الواقع مع قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها لا تتبعنا سنة من كان قبله. قال اليهود والنصارى قال فمن؟ وفعلا كل شيء يحصل هناك ما تلبث بعد زمن إلا وقد انتقل إلينا. فإذا نحن ما نتصدى لهذا سينتشر حتى في بيوتنا، ها حتى في أسواقنا. فلا بد إذا أخذنا هذا الدين ما نأخذه لأنفسنا فحسب، بل نأخذه ونبلغ الآخرين ونشعر بالمسؤولية. طيب هذا السكران والعياذ بالله لو صلى وهو في سكره لا تصح صلاته، لأنه لا يعرف ينوي، والنية شرط من شروط الصلاة، صحة الصلاة. إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا يتقبل الأوامر الشرعية، لأن آلة استقبال الأوامر الشرعية عطلانة عنده بالسكر، فهو كالمجنون. واضح؟ مسألة طيب السكران شرب خمر وفاق صاحي، لا تقبل صلاته 40 يوما. كثير من الناس يظن معنى لا تقبل صلاته 40 يوما يعني إجازة يريح 40 يوم كأنه نفساء. لا، ليس هذا المعنى، بل المعنى أنه يصلي والصلاة واجبة في حقه، لكنه لا يؤجر عليه والعياذ بالله. كما لو قيل الشخص أنت فلان عليك خصم ثلاث أيام، مش ثلاث أيام معناه أنه يرتاح في البيت إجازة ثلاث أيام بلا راتب، لا، يداوم على رأس العمل ثلاث أيام ها راتب مخصوم. واضح المثال ولا واضح؟ واضح. فهذا الذي لا تقبل صلاة 40 يوما عقوبة له، لكن لا يعني ذاك أنه إيش يتوقف على الصلاة. لأن بعض الناس ربما يأتي ويفتي يقول لا شرب خمر خلاص بعد 40 يوم تعال الصلاة، هذا غلط، هذا إيش ضلال. بل نقول له واجبة الصلاة عليك، لكن عقوبة لك لا تقبل صلاتك مع أنك مكلف فيها. واضح؟ طيب أكمل.
الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو 7 سنين أمر بالصلاة ليس على سبيل الإيجاب، لأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ، وأمره بالصلاة في هذه السن ليتعود على الصلاة والإتيان بها على الوجه المشروع. وإذا بلغ 10 سنين تأكد أمره بها وأدب على ذلك بالضرب غير المبرع.
تأكد أمره بها
وأدب على ذلك بالضرب غير المبرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. وانظر إرواء الغليل.
التمييز أيضا شرط عام للصلاة وغيرها، فالعبادة لا تقبل إلا من المميز، إلا الحج والعمرة، فلا يشترط لصحتهما التمييز. والدليل ما رواه مسلم في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا له فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ويقع حجه ماذا؟ يقع تفسح سحلالكم، لا تقوم بس تفسح. يقع حج مال نافلة ولا فريضة؟ نافلة. فلا يجزئ عن حجة الإسلام، لا يجزئ عن حجة الإسلام. واضح؟ إذن يستثنى من صحة العمل الحج والعمرة في حق من غير المميز. المميز هو الذي يميز الأشياء، عرف اليمين من الشمال، يعرف يعني إذا قلت له كف كف، تعال تعال، اذهب اذهب. فهذا إذا صلى فصلاته صحيحة. لاحظ، التمييز شرط لصحة الصلاة لا لوجوبها. وجوب الصلاة يشترط له ماذا؟ البلوغ. التمييز غير البلوغ. التمييز 6-7 سنوات يعتبر ايش؟ مميز. لكن البلوغ لا، أن تحصل له علامة من العلامات 3 من علامات البلوغ: إما أن ينزل منه مني يغلط أو مناما، وإما أن تنبت له أو ينبت له شعره العانة والإبطين، وإما أن يبلغ 15 عاما والأنثى هذه أو تحيض فتكون بالغة أحيانا. الوجوب شيء والصحة شيء. الصلاة تصح من المميز، يعني لا تصح ممن دون التمييز. والصلاة تجب على من؟ على البالغ. والكلام هنا الآن عن إيش؟ شروط الصحة ولا شروط الوجوب؟ شروط الصحة. فقال المميز: وقد صلى عمرو بن سلمة في قومه، صلى وهو إمامهم، وقد بلغ 6 أو 7، كان على طريق المدينة ويستقبل الركبان فيسمع ما يتلونه مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن. فذات يوم ذهب أبوه ومن معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال: جئتكم والله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أقرأكم. عمرو بن سلمة قال: فنظروا فما وجدوا أكثر مني قرآنا، فقدموه يصلي فيه وهو مميز 6-7 ساعات. فكان إذا سدد انكشفت عورته، فقالت امرأة هلا سترتم إمامكم؟ إمام ما في ذاك الوقت حسب بالك، ها الله المستعان، لكنهم أقرب إلى الله عز وجل. فأعطوه بردة فرح بها فرح شديد أن يستطاع، لأنه بالقرآن رب العالمين رزقه هذه البردة فصلى بها إمامه. فهذا يدل على ماذا؟ على أن المميز تصح صلاته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بصلاتي لسبب. فلو كان المميز لا تصح صلاته ولا تصح إلا البالغ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات بأن يأمروا من بلغ السابعة بالصلاة. والصلاة في حقه نافلة، فإذا بلغ صارت الصلاة في حقه واجبة. واضح؟ طيب كمل.
قوله رحمه الله تعالى الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. الحدث هو كل خارج من السبيلين وكذا أي ناقض للوضوء، والحدث هو الذي يوجب الوضوء. والحدث حدثان، حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء. ورفع الحدث يكون بالغسل والوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله، فإذا لم يوجد الماء أو وجد ولكن لم يقدر على استعماله انتقل إلى رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم. وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. أخرجه الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ننظر إرواء الغليل. وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفعا. أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع، لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث.
طيب جميل. رفع الحدث، الحدث أمر حكمي، يعني ما هو موجود أمر حسي على إيدك وعلى وجهك تغسله، لا أمر حكمي. قد يكون إنسان مغتسل في البحر 2-3 ساعات وكان على جنابة، ما نوى أن يرفع الجنابة، قاعد في البحر 2-3 ساعات ما ارتفعت الجنابة، لما خرج من البحر نوى أن يرفع الجنابة، أخذ سطل مضمض استنشق وفرع الماء ارتفع جنابته. عايش الجنابة هذه مرفع البحر لماذا؟ ها؟ لأنه ما نوى أن يرفع. هل هو أمر حسي أو ساق على الجسم زيلة أو أمر حكمي يرفعه؟ أمر حكمي كأنه يرفع الحدث. الحدث ما هو شيء مادي موجود، في شيء اسمه إزالة النجس، هذا شيء آخر، هذا حسي يزيله ويغسله حتى يزيله. أما الحدث يختلف عن إزالة ها قلوا معي النجس، في شيء اسمه إزالة النجس وفي اسمه إيش؟ رفع الحدث. واضح؟ هذا الحدث رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ما إذا قمتم إلى الصلاة؟ يعني إذا أردتم أن تقوموا الصلاة، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال وإن كنتم جنبا فطهروا. إذا اشترط رب العالمين من أراد أن يقوم الصلاة أن يأتي بهذا الوضوء بأركانه، فلا بد أن يرفع الحدث. احنا تكلمنا عن رفع الحدث، ما تكلمنا لما تكلم عن تعريف الشرط قلنا الطهارة والصلاة، ترى ما وصلنا للآن، ها؟ لكن هنا الآن جت المناسبة، ضرب مثال للطهارة والآن قال لك أن الشرط الرابع رفع الحدث. هذا الحدث الفقهاء يقولون يقول منه أصغر ومنه أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أصغر وأكبر، لكن العلماء ورثت الأنبياء أتوا الكتاب والسنة ورتبوا وعلموا وبوبوا وفهرسوا اشتغلوا شغل، رب العالمين جعل لهم هذا المجال حتى يؤجروا، لا لأن دين الله ليس بكامل، دين الله كامل، لكن العلماء لهم دور حتى يتقربوا إلى الله عز وجل، وحتى يتفاوت المجتهد من الكسلان. فلما نظروا فقالوا إيش ما أوجب غسلا، فلنطلق عليه اصطلاحا حدث، قول معي أكبر، وما أوجب وضوءا فلنطلق عليه اصطلاحا حدث أصغر. وعلى هذا هناك طهارة كبرى وطهارة صغرى. الطهارة الكبرى إيش؟ الغسل التي ترفع الحدث الأكبر، والطهارة الصغرى اللي هي الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر، والتيمم صالح لأن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. واضح؟ طيب، أيضا هنا إيش يقول الشيخ؟ يقول هو كل خارج من السبيلين، وكذا أي ناقض للوضوء، يعني هنا ما ذكر كل النواقض، على سبيل المثال ما خرج من السبيلين يخرج من السبيلين، البول، المدي، المني، الودي، الغائط، الريح، الدم، الولد. قال كل ما خرج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين، هذا أيضا كلام فقهاء ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قد ينازع فيه في بعض الأشياء. مثل ذلك، من ذلك إفرازات المرأة التي تخرج أحيانا على بعض النساء لا سيما الحوامل، فتخرج من الرحم لا من المثانة، هذه ليست ناقض الوضوء على الصحيح، ليست ناقض الوضوء مع أنها خارج من أحد السبيلين. المهم لو أن إنسان خرج منه بول أو مذي أو ريح أو غائط فينتقض وضوءه ويحتاج أن يرفع الحدث. قال وكذا أي ناقض للوضوء كالنوم العميق، كأكل لحم الجزور عند الحنابلة، هذه أمور أيضا ناقضة للوضوء. من حصل له ناقض الوضوء يشترط للصلاة أن يرفع هذا الحدث لكي يصلي. قال والحدث هو الذي يوجب الوضوء، الذي يوجب الوضوء. قال والحدث حدثان، حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، وهو الجنابة والحيض والنفاس، أضف إليه والتقاء الختانين. التقاء الختانين كما لو أولد الرجل ذكر وفرج امرأته حتى لو لم ينزل عليه الغسل. والجنابة خروج المني، سمي جنابة لأنه يجانب مكانه في صلب الرجل فيخرج. والحيض والنفاس معروف. قال وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء، ورفع الحدث يكون بالغسل والوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله. لما قال وجد الماء واضح قدر على استعماله، يعني قد يكون الماء موجود لكن لا يقدر يستعمله، إما لأنه مريض أو البرد شديد أو الماء قليل، إذا توضأ عطش أو عطشت دابته أو عطشت رفقته، فحينئذ صحيح أن الماء موجود لكن لا يقدر على استعماله فيلجأ إلى التيمم. كلام دقيق، ما قال إذا عدم الماء، لو قيل إذا عدم الماء ها هناك حالات الماء موجود ويجوز التيمم كالمريض، كحال مثلا حال البرد الشديد ولا يجد عنده ماء يسخن به الماء، كما لو كان الماء موجود لكن يباع بأثمان غالية، أو عنده ماء يقدر يتوضأ فيه لكن لو توضأ عطش ومسافة بعيدة أو عطشت دابته أو عطشت رفقته. فقال ما إيش عندما يتعذر استعمال الماء، يتعذر، وحين يقول إيش إذا لم يقدر نفس المعنى على استعمال الماء. قال انتقل إلى رفع إلى رفع كل من الحدث أكبر أصغر بالتيمم، وهذا بعد ما استقر العلم ذهبوا إليه وقرروه. كان في البداية عند بعض الصحابة أن الحدث الأكبر لا يرفع بالتيمم، وكان أكثر القول عمر بن مسعود رضي الله عنهما، لكن بعدما ظهرت السنة ودونت لا قائل بهذا القول، لأن أصبح النصوص صريحة واضحة وبوابها ووصل إليها العلماء أن التيمم يصلح لرفع ماذا؟ الحادثين الأكبر والأصغر. قال وإذا تيمم الحادث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب، الصعيد ما صعد على وجه الأرض، والطيب يعني الطاهر ليس بنجس، طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. يعني واحد صلى يومين 3 أيام كان على جنابه وتبع جنابه التيمم ثم حضر الماء فإنه يغتسل. قال فإن ذلك خير، طبعا أخرجه فلان وفلان. قال وإذا اغتسل، انظر المسألة المهمة، إذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع، حتى لو ما نوى أن يرفع الحدث الأصغر هو يرفع الحدث الأكبر فيخرج طاهرا، لأن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، إذا اعتبر إيش فاطهروا يعني اعتبروا طاهرا إذا رفع الجنابة، واضح؟ طيب قال أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة والتبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع. هذا بعضنا زاي معرق من الدوام لاعب كرة كذا صب ماء على نفسه وراح يصلي العصر، لا ما يصلح. لما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من شروط الوضوء أن تتوضأ مرتبا، تغسل الوجه ثم اليدين مع المرفقين ثم تمسح الرأس ثم الرجلين، الترتيب شرط من شروط الوضوء، شرط من شروط الوضوء ليس شرط عفوا ركن من أركان الوضوء أن يكون إيش مرتبا. هذا اللي صب ماء وطلع ما توضأ إيش مرتبا، لكن لو كان على جنابه وصب ماء مع المضمضة والاستنشاق وخرج تطهر، لأنه قال وإن كنت جنبا فطهروا. إذا من اغتسل بمجرد صب الماء وتعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق يرتفع حدث الأصغر ولا يرتفع، فيه تفصيل. إن كان هذا الغسل لرفع حدث أكبر فإنه يرفع الحدث أكبر والأصغر، إن كان للتبرد أو للجمعة فإنه لا يرفع الحدث. قال لأن هذا الاغتسال ليس فيه حدث. نعم. الآن لما تطرق للشرط الثالث وهو رفع الحدث الرابع عفوا، كما ذكر لنا في المقدمة استطرد في بيان شروط الوضوء، فقال شروط الوضوء
قوله رحمه الله تعالى وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز.
طبعا الشرط الإسلام والعقل والتمييز قلنا على إيش شروط عام. نعم.
والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
سائل ما شاء الله. كم
تقدم الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييز. وأما شرط النية فإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه.
نعم ينوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لكن يقول ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بلسانه فعلا، ولم يقل لأحد تلفظ بلسانك أمرا، لا هو فعل ولا أمر بذلك ولا رأى أحد أن يتلفظ وأقره على ذلك. إذا التلفظ بالنية لا أصل له في دين الله عز وجل، فإذا قال أهل العلم التلفظ بدعة، التلفظ بدعة. بعض الناس يقضي وقتا ويدخل عليه الوسواس في هذا الأمر المحدث المبتدأ، نويت وأنا أتوضأ أن كذا أن كذا، ثم يبدأ ثم يقول كني ما تلفظ في عدل، ثم يرجع مرة ثانية ثم يبدأ نص الوضوء كذا نويت ولا ما نويت، ويرجع ويلعب فيه الشيطان بالوسواس في أمر لم يأمر الله به ولا رسوله. استحضار كونك أنت جئت الماء وفتحت وتريد أن ترفع الحدث لكي تذهب وتصلي، هذه هي النية. ماذا تفعل لو عقلت قاعد تسوي وقاعد توضى؟ إذا كونك أنت قصدت النية مع القصد، قصدت الماء لتتوضى به، هذه النية. طيب
وكذا في جميع العبادات ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إلا في الحج والعمرة، فله أن يتلفظ بما نواه فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك حجا وعمرة.
هذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يكون أيضا عيش تلبية وليست نية. يعني يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجة. شوف لذلك بعض الناس ترد أسئلة من النوع كان رحنا الميقات وغسلنا وكذا وكذا ورحنا ولا لبيت ما قلت لبيك اللهم عمرة وخلص واعتمر. هذا نوى شدينه نوى هذا لابس حرام ورايح وطوب ناوي العمرة لكن إيش نسي أن يلبي ويرفع صوته به ويقول لبيك اللهم عمرة فهذا عمرته صحيحة. طيب لكن ما في أن يقول إيش نويت عمرة أو نويت حجا لا يقول لبيك. نعم.
ولا غسل وجهه عند قيامه من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ فإنه يلزمه أن يغسل وجهه للوضوء ولا يكتفي بغسله السابق لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الغسل.
هذه صورة من الصور جميلة. قد يكون واحد نايم أراد أن يتبول في منتصف الليل لما ذهب وتبول غسل وجهه شاف ولا ما بقى نص على الآن كاش خاف رد نام بعد ما قوم توضأ يلزم أن يغسل وجهه إيش من جديد لأن الأول مرة غسل وجهه ما أراد ما نوى الوضوء ما أراد الوضوء فلا اعتبار له. لا يقول قائل لكن وجهه نظيف وتوضأ مغسول لا لأن أصلا رب العدد أمر حكمي. بل لو أن شخص توضأ وهو على الماء والماء يقطر منه في قيامه خرج منه ريح لازمه أن يجلس مرة أخرى ويتوضأ مع أن الماء الأول ما زال يقطر منه لازمه أن يتوضأ. واضح؟ طيب.
ولو اغتسل من عليه جنابة للتبرد ناسيا ناسيا الجنابة فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة لعدم وجود النية.
واضح؟ واحد اغتسل لغير رفع الجنابة بعد ما خرج من غسله تذكر على جنابه كما قلت له لو واحد دخل ايش يسبح في البحر ساعتين ثلاث ساعات ساعة ونص المهم بعد خروج يتذكر انه على جنابه لا يقول والله يكفي صار لي ساعتين انا في الماء ما يكفي ياخذ ماء ويعمم جسده بالماء مع المضغ والاستنشاق. طيب والبحر اللي كان فيه يسبح ما كان ناوي. نعم.
ومع نية الطهارة يستصحب حكمها حتى تتم الطهارة فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك بل يتعين عليه البدء بالوضوء من أوله ولا يكمل ما بقي عليه لأنه قد ألغى ما حصل منه وهذا هو الشرط الخامس والشرط السادس.
جيد. استصحاب حكم النية. أنا أضرب لكم مثال واقعي. سؤال شيخنا محمد صالح الثمين رحمه الله تعالى جزاه الله خير قال شيخ في واحد في الكلية يتوضأ في منتصف الوضوء تذكر أن الدكتور الآن عندهم شديد في الحضور لها اللي يدخل بعد بدقيقة ما يدخل واضح هو بنص الوضوء فقطع وضوءه واش راح يمشي ايش للمحاضرة فتذكرنا لا المحاضرة ليست للدكتور ذاك الشديد فرجع مرة أخرى فماذا يلزمه يكمل الوضوء ولا يستأنف الوضوء؟ قول معي
استأنف
تكلم عدل لما؟ لأنه قطع النية. واضح؟ إن هذا مثال جيد مال الدكتور هذا طالب الدكتور في واحد دكتور شديد اللي بعدي ما يدخل فمرة وقف على باب القاعة فواحد من الطلاب قال تفضل تفضل دكتور قال لا تفضل قال لا دكتور ادخل انت عشان يدخل عشان ما حد يدخل وراي قال حنان مقاطق احتراما لك قال انا هذه طبعا هذا مسخة زيادة صح ولا على ابو دكتور يعني مش داعس يلا كمل
وهذا هو الشرط الخامس والشرط السادس.
نعم.
انقطاع موجب اي انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع.
واضح هذا؟ يعني لو وجد واحد هو يتبول راح قال صار الوقت ها يقول من جهة والله لا وجد هذا المهم كم.
والشرط السابع الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا، أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه، والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوزه احتيج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة.
أعد.
الشرط السابع الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وهذا إذا كان الخارج من
الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء إزالة النجس وهو الخارج، الاستجمار استعمال الجمار. عشان اشتقت هذه من هذه، استنجاء إزالة النجو، استجمار استعمال الجمرات قبل الوضوء. هذا فيما لو كان محتاجا للاستنجاء والاستجمار، لكن واحد انتقض وضوءه بأكل لحم الجزور، أو انتقض وضوءه بخروج ريح، أو بنوم ما خرج منه لا بول ولا غائط، ما يحتاج لأن يستنجي أو يستجمر. لكن هذه المسألة فيها خلاف. لو أن شخص ما تبول انقطع البول قبل أن يتمسح بدأ بالوضوء وبعد الوضوء تمسح، بعض يقول مس ذكر ناقض الوضوء، هذه المسألة مختلف فيها. يا أخي يفرض ما احتاج أن يمس ذكره صدمة على ذكره، فهذا يصح ولا يصح وضوءه؟ على كلام الشيخ انه ايش يحتاج قبل لا يبدأ بالوضوء لابد ان يستنجي بعدين يتوضا. الاحوط في هذه المسألة ان نفعل ما قال الشيخ، اول شيء ابدأ بالاستنجاء او الاستجمار ثم ابدأ بالوضوء، وحين لا احد يقص وضوء ليس بصحيح. لكن لو ان شخص ما بدأ بالوضوء ثم بالاستنجاء فمنهم من يقول يصح وضوء ومنهم من يقول لا يصح وضوء، فالاحتياط في المسألة ممكن. أنت من الله في ساعة، أول شيء استجمر أو استنجي بعدين توضأ. إذا خرج من الإنسان ريح فإنه لا يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار، وذلك لأن الريح طاهر، الريح طاهر. بعض الناس يقول يعني بس أحسن، لا ما في شيء اسمه أحسن، أحسن بدل الشرع تقول أحسن، قال للطهارة يا أخي الريح طاهر، بدليل أنك إذا خرج منك ريح ما تغسل ثيابك. لو كان الريح نجس ينجس الدبر كان أيضا ينجس ماذا؟ الثياب. كما تستنجي على قولتك للطهارة، إذا بعد تغسل ثيابك للطهارة. قال لا والله الشغلة هذه بساعة تغسل ثيابك، كل هذه بعد شغلة بساعة تستنجي، وربما أنت تقول يستحب أو أحسن وتكلف نفسك. أحيانا واحد يكون ما في أماكن صالحة للاستنجاء، أو في زحمة على أبواب الحمام في المسجد مثلا، تتأخر على أبونا شيء ما أمرك الله به ولا رسوله. فخروج الريح لا يستلزم ماذا؟ استنجاء ولا استجمار، وإنما إذا خرج منه نجو غائط فإنه يستنجي أو يستجمر. واضح؟ قالوا استجماره،
والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوزه احتيج.
لحظة، عرفنا احنا ايش الاستجمار؟ استعمال الجمرات، يعني بحجرات يتمسح بها. لو ان انسان مسح بالجمرات يعني استجمر فهذا يغنيه ولا يلزم ان يستنجي بالماء. كان سابقا قد وقع خلاف بين التابعين، هل الرجل يستنجي ولا فقط استجمار؟ كان بعضهم يقول الاستنجاء للنساء، الرجل فقط ها يستجمر. يعني لو هذا القول هو الراجح تدخل مثلا المسجد اسطول كله ايش احجار، لان ما يصير الرجل يستنجي بالماء. لكن السنة قضت على هذا القول، في الصحيحين حديث انس أن يحمل إداوة من ماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. خلاص هذا حديث شمس أطفأت كل الأقوال الأخرى. واضح؟ المهم لو أن شخصا ما استجمر يعني استعمل ماذا؟ الجمار، فإنه لا يلزم أن يستعمل الاستنجاء بالماء. قالوا يبقى يسير نجاسة لأن الحجارة عادة لا تنقي تماما، ولا لا؟ هل تنقي تماما؟ لا تنقي تماما. قالوا هذا الذي لا تنقيه يسير النجاسة معفو عنه، فلا يجوز أن يكون في نفسه شيء أنه إذا استدمر الحجاب لازم يستنجي، ما يلزم، لا يلزم. طيب قال فإنه لا استنجاء ولا استجمار في الريح. قال واستجماره يغني على الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة. موضع العادة واضح، يعني ما تجاوز الدبر، لكن لو أنه مثلا خرج حتى وصل إلى فخذه فإنه لا بد إيش أن يستعمل ماء، فإن تجاوز احتاج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة. كملت الساعة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حد فاهم شيء؟ فيه؟